الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية المباركة أنموذج كأخواتها الآيات الكريمات المباركات من كتاب الله عز وجل، لا ينفد ما فيها من العلم ولا ينفد ما فيها من العجائب. ليست هذه الآية يعني مختصة بهذا الأمر، وإنما كل كتاب الله وكل آيات الله على هذا المنوال تشمل علوم الدنيا والآخرة. الآية فيها تقريبا تنبيهين، فيها تنبيهان، وفيها الوسيلة في طلب العلم، وفيها الغرض من طلب العلم. التنبيهين قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فنبه بأن دين الإسلام يراعي مصالح البلاد والعباد، وأنه لا يتأتى ولا يستقيم أن يخرج كل الناس لطلب العلم إذا كان مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، وهو طبعا المرجع الأول بعد كتاب الله عز وجل للمسلمين، فكان يأتي من مشارق يعني من حول أطراف المدينة ومن حول من أطراف الجزيرة ليأخذ الفقه من رسول الله. فلو أن كل قرية أو جماعة أو اتفق أهله على أن يخرجوا كلهم لطلب هذا العلم، ما هو مصلحة للمسلمين؟ قد يبين لك أن الدين ما هو دين واحد وضعه من البشر كبير أو صغير، دين فاطر السماوات والأرض اللي خلق الخلق ويعلم مصالحهم ومضارهم وما يجلب لهم العز وما يجلب لهم الشقاء وما يدفع عنهم السوء وما يجيب لهم الخير. الله وحده الذي يعلم ذلك، فجعل طلب العلم فرضا من فروض الكفاية. إن قام به البعض سقط عن الباقين، وطبعا بالنسبة للعلم العام والخاص. أما العلم الخاص بالنسبة لكل شخص والذي لا غنى له عنه ألبتة، لأنه ما هو في كل ساعة يروح يجيب واحد يقول له كيف أنام وكيف أقوم وكيف أصلي وكيف أعمل وكيف من أول، يعني كل صغيرة كبيرة ينبغي يدرب المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها عشر، وما تحتاج مدرسة تفتحها وسنه 4 سنين أو 3 سنين، لأنك أنت مدرسته، أنت وأمه وأهل الدار المدرسة اللي يبي يتلقى فيها تعاليمه الأولى عندما يراك. إذا جاء وقت الصلاة تصلي، وإذا سمع كذا يتحرك كذا، فينشأ وينبت في جنة الدنيا هذه التي يعيش فيها إذا كان أبوه صالحا وكانت أمه صالحة وكان أهل بيته صالحين. يعني ما تحتاج يدرس، هو يشوف فيتقيد ويقلد ويأخذ الإسوة من أبويه الصالحين إن يسر الله له أبويه الصالحين، ويدرب عندما يصير سنه 7 سنين يصير مستعد أن يخالط المجتمع. فيقول: مروا أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعلكم تفرقوا بينهم في المضاجع. الأمور الضرورية يتحتم على كل إنسان ذكرا كان أو أنثى أن يتعلمها، وإذا لم يتعلمها أثم وعصى الله عز وجل، لأن يمشي كالأعمى الذي لا يعرف الطريق، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عمل يعرف. فلا بد أن يتعلم علمه الذي ينجحه في عقيدته وشك توحيده وسلوكه، ويتعلم الطهارة، ويتعلم أصول الصلاة، ويتعلم الزكاة، يتعلم هذه الأمور الضرورية التي لا ما نقول هذا فقه عام أو فرض كذا، هذا فرض عام. ما لا غنى للإنسان عن سلوكه بشخصه منفردا أو في جماعة لا بد من أن يتعلمه الإنسان يكون فرض عين عليه. وطبعا هذا ما يحتاج، هذا بالنسبة له ما تحتاج لكبر رحلة. وقال: فلولا نفر من، وما كان المؤمنون ينفر، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني كلمة فلولا نفر، التنبيه، إلى أنه ينبغي لمن يريد طلب العلم أن يطلبه بقوة، ما يجيه خانع، ما يجيه ضعيف، ما يجيه وهو غير مهتم وغير عابئ بما يريد أن يطلب. أنت تطلب سلعة غالية، والسلعة هذه نصيبها الذهاب الجنة، لذلك ينبغي لك أن تحرص على طلب العلم. فيعبر بقوله نفرا، والنفاء والنفر لا يكون إلا عندما ينطلب الإنسان ويندفع، كالنافرين من عرفات أو النافرين من مزدلفة أو النافرين من نيل زمون يوم النفر. فيقول فلولا نفر، هذا تنبيه ثاني. وربنا يقول في ذكر يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبي، خذ الكتاب بقوة، اطلب العلم بجد ونشاط. هذا يدل التنبيه الثاني من تنبيهات هذه الآية. فلولا نفر من كل فرقة منهم. طيب ليش ينفرون؟ لأي شيء؟ للتجارة الدنيوية؟ لا، هو لو نفر للتجارة الدنيوية يبتغي بها وجه الله مأجور، بس مهما كانت تجارته رابحة فلن تعاد يومه في التجارة الرابحة من تجارة الدنيا لا يعادل لحظة واحدة في نفوره لطلب العلم. لما فيه أحب إلى الله ربنا يقول لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، لحبيبه لأكرم الناس لأعلم الناس مما قلت لك وأقرب زيد علما، ويقول فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. والبخاري عنون يقول باب العلم قبل العمل. فاعلم يعني أنت إذا بد عليك أن تعرف معرفة يقينية معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند العربي الخالص القح بسرعة يفهمها، لأن معناه البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل، التخلص من سائر الطواغيت سواء كانت طواغيت حسية أو طواغيت معنوية، إنقاء القلب والجوارح والسلوك من أن تذل غاية الذل أو تخضع غاية الخضوع أو تحب أكمل إلا لله وحده، حتى لا لملك مقرب وحتى ولا لنبي مرسل. يعني لا ينبغي أبدا أن يعادى حب الله بحب أحد من خلقه كائنا ما كان، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله والذين من يشد حب لله. طبعا على رأسي بصر ربنا يقول له فعلم أنه لا إله. إذا طلب العلم، وذكرت أنا جملة من الأحاديث عن فضله وجملة من الآيات عن فضله، وكم بقي علي أن أذكر حديثا رواه البخاري ومسلم وإن كان رواياه بألفاظ مختلفة، إنما خلاصة الألفاظ. وأنا أسبت عندما بديت أتكلم عن وظائف الملائكة وقلت إن ملك يوكل بك عندما تولد، وملك يحرسك من الآفات والعاهات بأمر الله عز وجل، له معقبات من يديه وخلف يحفظونهم لله، وملائكة سياحون في الطرقات يلتمسون ما لهم شغل، ينزلون من السماء ما لهم أي غرض إلا يبحثون عن مجالس العلماء، ما لهم غرض في نزولهم من السماوات يبعثهم الله للوقوف على حلقات العلم والذكر. وهو لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اجتهدنا هذا لك.
فكأنه يقول لهم شوفوا عبادي لحم ودم ويأكلون من نبات الأرض ومن حيوانات الأرض ومن الطيور الموجودة بين السماء والأرض، ويأكلوا كلها متفاوتة في طبائعها وما تفيده للجسم من أكلها، إما تورثه لطفا ورحمة وإحسانا، وإما تورثه غلظة وجرأة نور،
حتى الشراب وحتى الطعام كل يفعل ذلك. ومع ذلك مع كونهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا أنهم يتشبهون بالملكة. الملكة ما فيهم هذه، لا أكل ولا شرب ولا سهو ولا طعام،
لا يستهوا الصلاة ولا يستهوا الأكل ولا يستهوا الشرب، لا يأكلون ولا يشربون. خلقه الله هكذا أبدي أسر مجي على هذا الحال. ولكن إحنا المخلوقين من طينة الأرض ومن تراب الأرض ونأكل نباتات الأرض مع قوتها وضعفها وما تفيده من لين وتعصب وما تزيب به من العقل وما تأتي به من العقل موجود فينا، ومع ذلك نتغلب على هذه العوارض ونطيع الله عز وجل ونحرص كل الحرص على أن نلتمس العلم الذي يقربنا من الله ويدلنا على الطريق التي يقتضيها الله عز وجل لنسعد بها في الدنيا والآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، بس أنا أبقيه بالمعنى لأن الألفاظ مختلفين، لفظ البخاري مع لفظ مسلم، إن لله ملائكة في بعض الألفاظ سيارة وفي بعض السياحين في الأرض يطلبون مجالس العلم مجالس الذكر، فإذا رأوا مجلسا من مجالس العلم يتنادوا ينادي كل واحد منهم صاحب اللي نزل معه من السماوات هلموا إلى حاجتكم. عندما يرى بعضهم يرى مجلس مجالس العلم يبدأ تنادون هلموا تعالوا تقربوا أسرعوا سارعوا انفروا إلى مجلس العلم. يقول إن العسلام يحفونهم بأجنحة الرأي إلى سماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم منهم فيقول لهم ما يفعله عبادي عشان يشهدوا على أنفسهم. لما قال جعل في أرض خليفة قالوا يعتبون أن الإنسان ما هو جاي إلا بالفساد، صحيح كل إنسان منحرف عن دين الله ما يجي إلا بالفساد ما يجي منه خير. وإذاك ربنا دائما إذا ذكر الإنسان مستقل ما ذكره بخير، إذا ذكر الله الإنسان في القرآن ما بدون ما مرغوب بشيء لابد يذكر الشر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فيسألهم ربهم ويقول ما يفعله عبادي فهو العليم الخبير، فيقول يمجدونك ويقدسونك ويسبحونك ويكبرونك يحمدونك، فيقول الله هل رأوني؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوك، فيقول وكيف لو رأوني؟ يقولون يزدادون لك يكونون أشد لك عبادة وأشد منك خوفا، أشد خوفا يعني منك، يعني يصير حالهم غير إذا كان الله إذا تكلم بالوحي في السماوات سجد جميع الملائكة ذلا لسماع كلام الله، جميع ملائكة السماوات كلهم يخضعون إذا تكلم الله بالوحي، ويكون أول من يفق جبريل ويذكر يقول ماذا قال القول الحق وهو العلي الكبير. فيقول وفيما يرغبون؟ يقولون يرغبون في الجنة. أنا ذكرت هذا هالأيام للي يقول في السؤال أنا ما سألت ما عبدتك طمعا في جنتك ولا 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 خوفا من عقابك. أنت إذا شفت النار بتعرف إنها تخوف وتزعج، وأني كم من الناس ما كانوا يقدرون يضحكون إذا تذكروا النار. واحد يقول تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة تكلى ذات أفكاري، فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وإنما يضحك الناجي من النار.
اللي ينجو من النار هو اللي يفرح ويسر، والكافر يوم عندما يشوف جهنم يقول يا ليتني كنت ترابا عن مثل البهائم والحيوانات والحشرات. يقول كذا. فيقول فيما يرغبون؟ يقول يرغبون في الجنة. يقول الله هل رأوها؟ يقول لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله وكيف لو رأوا؟ يزدادون لها رغبتان ولها عملان، يكون أشد رغبة فيها وأشد عملا لها. فيقول ومما يحذرون ومما يتعوذون؟ يقول يتعوذون من النار. فيقول الله وهل رأوا النار؟ فيقول لا والله يا رب ما رأوها.
فيقول الله وكيف لو رأوها؟ يقول لو رأوها لكانوا أشد منها خوفا وأشد منها بعدا، يعني يعرفون أشد الحرص على أن يألعلى. ولذلك الصحابة قلت لك كان الواحد من يأتي النبي يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار في حديث معاذ بن جبل. يعني أهم ما عندي إن أنجو من جهنم وأكون من أهل الجنة. كان كل أمنيتهم في دنياهم أن يكونوا من أهل الجنة وأن يعيدهم الله من النار، لأنهم لو فعلوا فعل بهم ذلك لتعدوا مع النبي محمد في الدار الآخرة ولا مع الصديقين والشهداء والصالحين، وفازوا بالنعيم الأعلى. ثم كان لهم النعيم الأكبر وهو النظر إلى وجه الله الكريم إذا لم حرموا. ولكن أهل النار محجوبين عن رؤية رب، لأنه نعم متاع لا نظير له في المتاع. ويقول إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ومما يتعوذون من النار، يقول الله عن رأوها فيقول لا والله يا ربي ما رأوها، فيقول الله كيف لو رأوها؟ يقول كانوا أشد منها بعدا وأشد لها خوفا، يعني ما يقربون عمل يجربهم للنار. ولما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله دلني على عمل يبعدني من النار ويدخلني الجنة، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما سره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة للرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني الشيء اللي تمسك إذا تمسكت به نجح ويسر الله لك الجنة وحرم وجهك على النار. يعني نعم يا رسول الله ألا أدلك؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه لسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الله ليل ونهار إن يقين شر ألسنتنا وشر أفواهنا. هذا طبعا من المهمات اللي ينبغي العبد أن يحرص عليها وأن يتعوذ بالله من شرها. فلما يقول ويتعوذون النار يقول كذا، يقول وكيف لو رأى يقول كذا، يقول فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ما لكم منهم يا رب. في بعض الروايات فيهم عبد خطاء، يعني كثير الخطأ والخطايا، وفيهم أو يقال فيهم ما هو يعني ما جاء لحاجة، يعني ما جاء لطالب جاء لحاجة، يعني ما رر ولقاهم قاعدين قاعد معهم. فيهم عبد ليس منهم فيقول الله هم الجلساء لا يشقى جليسهم. هم في بعض الروايات هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، يعني اللي يجلس مع السعداء في الغالب يسعد حتى ولو كان في أصغر من أهل السعادة. هذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة. أنا قلت في تنبيهم في أول الآية وما كان المؤمنون ينذروا كفر، الدلالة على أن هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم والشريعة الإسلامية تراعي مصالح العباد بموازين الذهب، مصالح العباد والبلاد. فلو كان طلب العلم فرض عين على جميع الخلق عشان يرحلوا طلب العلم دخلت البلاد والمصانع والمتاجر والمزارع والمصانع ومحل البيوت والنسوان ما يلاقوا اللي يحميهم واللي يعني يستخدم العمل. فجعل طلب العلم فرض كفاية بقوله وما كان المؤمنين لينفروا كفر، ثم انتقل إلى قوله فلولا نفر. قلت لك هذا تنبيه على أنه ينبغي لك إذا جئت لطلب العلم أن تأتي بقلب مفتوح وبقلب حريص وبشغف، لأنك إنما تريد أن تلتمس أسباب سعادتك. وأشرت إلى قوله تبارك وتعالى لزكريا إلى يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ثم بقى اللي قال ايش ليش الرحلة هذه؟ والنفير، احنا عرفنا النفير في الايات السابقة كلها اللي رجعت في سبيل الله، وهذا النفير اللي عنده لطلب العلم. ليش تطلب العلم؟ وش السمع وش ليش تطلب العلم؟ قال لي يتفقه في الدين. يطلب العلم ما هو عشان يتعالوا به على الناس، وإحنا فكتم لأن درست العلم وانتم ما درستوه، أو يتكبرون به على الخالق، أو يماهون به السفهاء. ما يطلب إلا لتمتلئ قلوبهم فقها ودينا ومعرفة بحق الله عز وجل على الناس، وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وبحق أبيك وأمك عليك، وبحق نفسك عليك، وبحق أهلك عليك، وبحق أهل بيتك عليك، وبحق جيرانك عليك، وبحق أهل قريتك عليك، وبحق أهل مدينتك عليك، وبحق الأمة الإسلامية كلها عليك. أنت مطالب، أنت مطالب أن يمتلئ قلبك فقها، فقها لتفهم عن الله وعن رسوله، لتعرف إذا قريت الكتاب تعرف معانيه، وإذا قريت الحديث النبوي تعرف معانيه، ليتفقهوا في الدين، ليفقهوا. ولذلك النبي يقول لعبد العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأنا قلت لك أو أكثر من مرة، ليس لأمة من أمم الدنيا لأنبيائها تركة من الفقه والعلم كالتركة التي تركها محمد صلى الله عليه وسلم. اسألوا الكتب تشوفوا يهود عليهم اللعنة، اسألوا انت عندكم فيه؟ ما عندهم فيه. التلمود مليان بالأكاذيب والأغاني. التوراة اللي بأيديهم غيروها وعرفوها لهواء أنفسهم، وجاءوا في تعاليم التلمود اللي هو كتاب فقه اليهود، تعاليم التلمود اللي كتاب فقه اليهود بتعاليم يأبى الأنبياء والمرسلون أن يكونوا على مثلها. إن جميع الأمم خنازير وكلاب، ويسمونهم الأمميين، ويسمونهم أحيانا الأميين. اللي قربنا في القرى يقول ليس علينا في الأميين سبيل، ويسمون مجلس هيئتهم الأمميين على الأمة، لأن ده تسمية يهودي، يعني التسميات هذه تسميات يهودية ماسونية، ما في إشكال تسمية هالأسماء ماسونية. لأني كم من الشروط عندما جاءت بعد هيئة الأمم المتحدة مثل هذه الأولى اللي حق عصبة الأمم، ثم بعدين هذه فيها شروط كما ذكر غير واحد، ومنهم واحد فلان آدل خان كان قائد تركي ألف كتاب عن أسرار الماسونية يقول يشترط شرطان، بس ما هو مكتوب ألا يلي هيئة الأمم المتحدة ولا مراجعها الكبار إلا أن يكون يهوديا، أو أبوه يهودي أو أمه يهودية، أو يكون نصرانيا أو منحرفا عن دين الإسلام، ولا يمكن أن يليها رجل مؤمن بالله ورسوله. هذا كاتب في أسرار المسؤولين لعاصر خان، هذا كتاب موجود في المكان، وأنا لخصت مرة في مجلة الجامعة الإسلامية بكامل وكتبت فيها في مجلة الجامعة الإسلامية بسنوات طويلة كان حوالي 20-30 سنة. فاشترى ذكر أسماء، قال لا يمكن أن يعين واحد في هذه المناطق لا رئيس ذاك الصحة العالمية اللي كان إلا أن يكون إما أولا يكون شارب ماسونية، فيكون العلمانية أساس قلبه وسلوكه اللي يسمونها علمانية ويسمها الجاهلية فقط، ويكون أيضا يعني حاقد على دين الإسلام. لو ما هو حاقد على الإسلام لا يمكن أن يولي منصب الرئيس في هيئة الأمم المتحدة ولا في غيرها من مناصبها الرئيسية. طبعا هذا انا بقول وما بقول من عند الناس، مكتوب في الكتب ما بنقتنع. انا مكتوب قلت لك كتاب ذاكر فتاة الخان، واحد جنرال من جنرال وتكلم على الامم وكشف اسمه كشف اسرار الماسونيه. لكن تعالوا لغيره، للنصارى. النصارى طبعا اكثر يعني في الامه اكثر من اليهوديه، والدين عنصري، ما يقبل في اليهودية إلا أن يكون إسرائيليا، يعني أبو يهودي وأم يهودية ومختلفين. إذا كان أحد الأبوين ما هو يهودي هل يقبل في اليهودية ولا ما يقبل فيها؟ وهذا قديم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقلت لك ما تزوجوا العرب في يثرب في المدينة الأرض والخزرج، كانوا يعلمون أن دينهم ما هو في دين الوثنية وأن دين لا يدخل من دينهم، فكانوا علشان يخلوا عيالهم يهود يتزوجون يهوديات أو يزوجوا بناتهم لليهود عشان يصير أحد، مع أن اليهود الآن في فلسطين اللي احتلوها لا يزالون أن يختلفون اللي ما هو من أبوين إسرائيليين هل يقبل في اليهود، وعندهم الزنا لا يكون زنا إلا إذا كان بين يهوديين، فلو زنى يهودي بغير يهودية لا يكون زنا ولا يكون، والربا الفاحش مباح تمام الإباحة مع غير اليهود، لأن جميع ما في الأرض ملك لليهود وعليهم أن يستردوه بأي وسيلة وبأي طريقة. ويقولوا الله في التلمود هذا، والله ما خلق الآدميين هذول على صورة بني إسرائيل إلا لتسهيل أن يكونوا خدما لبني إسرائيل، والموت جزاء الأممي إذا صفع اليهودي، وأن بيوت الأمميين أشد نجاسة من حظائر الخنازير. هذا طبعا ليس في التلمود، ليس في التلمود، في تلمود فقه، تعالوا الفقه نحن فقه النور والهداية اللي يعطي كل ذي حق حقه، حق الله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن الرجل، ولا تقتل في سوء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إن يبلغن عندك الكبر. آيات كثيرة تبين حقوق الإنسان، ولو جمعوا كل كلمة كتبت للضالين المفترين المتحدثين عن حقوق الإنسان ما بلغت عشرة 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 واحد من المليار من الذي كتب في الحقوق في شريعة الإسلام، في صريح كتاب الله وفي صريح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما سجله علماء الفقه سواء كانوا أحنافا أو شافعية أو مالكية أو حافلة أو أهل أو غير هؤلاء. وتستطيع يعني لو قلنا بنجمع خزائن الكتب اللي كتب الفقه تبطلع أحمال بسيرت من المسجد النبوي، ولو لم تبعد قليلا وتروح مكتبة الملك عبد العزيز تطلع منها أحمال من كتب الفقه، ولو تروح للمكتبات اللي في المدينة تحتاج إلى سنة عشان تفرزها وتحملها. لو انت جيت للمدينة وما كتبت كل مدن المسلمين على هذا المنوال، وحتى بلاد اليهود والنصارى عند لو تذهب إليه وتفتش لتجدن فيها من كتب فقه الإسلام ما يكاد يقرب ما يوجد في بلاد الإسلام، بل بعض كتب المسلمين إنما يعثر عليها في مراجع هؤلاء وفي كتب هؤلاء. فهذا بينت هذا كله من كل ليتفقهوا في الدين عرف المسلمون هذا المعنى وطبقوه حرفيا وشغلوا كل حياتهم به، كل يعني الامور اللي لا غنى لهم عنها ليتفقهوا في الدين، ليفهموا دين الله، ليسيروا الى الله على بصيره، يعاملوا الناس على بصيره، ليعطوا كل ذي حق حقا، لا ياكلون حق احد ولا يجرون على احد ولا يظلمون احدا. هذا هو دين الاسلام، لانهم يمشون على بصيره ليتفقهوا في الدين. فيكون الغرض الأساسي ألا تكون طالب عشان توظف، لأن إن كنت طالب الفقه عشان تأخذ وظيفة تحصل على الجهاز العالي ويعينك مدرس أو باللي هو ما حصلت شيء، أصل ما في فرق بينك وبين اللي ما درس. تجد كثير من اللي ما درس ولا قالوا أغنى من كثير من فقهاء الشريعة، يعني لو كان المال هو المقاس والغنى والشبع والصحة وهي المجاز، تجد كثير من العلماء ما عندهم شيء بالنسبة للأغنياء، تجد كثير من العلماء يستدينون من يستجفون من العوام الأغنياء اللي ما درسوا. وإليك يقول واحد لولده، واحد يعلم ولده يقوله إذا قيل هذا منهل ولو أن أهل العلم صانوه صانعه ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهان وتطفحوا محياه بالأطباع حتى تجحم، أأشقى به غرسا وأجليه ذلتان؟
أنا أكثر ليلي ونهاري عشان أطلب العلم، وبعدين نحوله إلى ذله السكين عشان نأكل من واحد كذا ونطعم نطعم من واحد، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فاتباع الجهل، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم. إذا قيل هذا منهل، هذا شوف شوف الناس يغتنمون كذا، هذا عنده كذا، هذا يجو كذا. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى أنا تعيد، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولما يقول واحد من العلماء في كتاب من كتب الفقه الكبار كنا نقراه في الأزهر، في مقدمته الشيخ هذا جاي من الشام علشان يأخذ شهادة الأزهر ويدرس في الأزهر، ولما قدموه للاختبار يقول عندي ما بدأ ينكسونه هو كاتب في أول المقدمة.
كل من لم يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن هذا القديم كان حديث وغدا يبقى هذا الحديث قديم، يقول على أن المقصود والمراد ما أنشديه شيخي شيخ الأئمة النقاد العلامة محمد أفندي المحاسني، وقد أجاد لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغان يكون به في الجنان بلاغ، يوصلني للجنة. لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغان يكون به لي في الجنان بلاغ، ويكفي من الدنيا الغرور بلاغ. يعني كثرة لقمة تمشي الحال وتجيب الظهر، هذه كافية. الزايد يشبع من البيت مهما لحاجة في الزايد. هذا يقول هذا الكلام، فهذا يقول ليتفقهوا في الدين في نفسهم، يعني يجلبوا السعادة لأنفسهم أولا ليتفقهوا في الدين. هذا الفائدة الأولى من الثلاث اللي بعد التنبيهين. الثانية ولينذروا قومه، طبعا نحن نعرف ان الانذار التخويف والتحذير. انا اذا كنت ماشي في الطريق وانا خبير بالطريق هذا سلكته مرارا ذهابا وايابا، واعرف اني فيه في المحل الفلاني حفرة عميقة مملوءة بالثعابين والاتاعب، وان المحل الفلاني مأسدة مملوءة بالحيوانات المفترسة والوحوش الكافرة، وفي الطريق هذا كذا، وفي الطريق هذا الأشواك اللي ما ينجو منها أحد إلا أخذته وحصدته. إذا كنت أنا سلكت هذا الطريق، أعرف هذا الطريق، وأنا أعرفه إنما بوصف من كتاب الله من ذكر الفقه أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من سبق للعلم، فأنا وظيفتي أنا إذا شفت واحد سالك هيا بروح يمشي في هذا الطريق 100% ما يعرفه، لأنه لو يعرف ما كان يخرط ولا يمشي فيه. فأنا علي أحذره من واجبه علي، ومن إحساني له، ومن إنصافي له، ومن الخير الذي أقدمه لبني آدم سواء كانوا مسلمين أو كافرين، إن أحذره. أقول ترى الطريق هذا غير مسلوك ولغو غير مطروق، ويا ويل اللي يمشي فيه، تراه ما هو منتهي بحفر وجفر وبلايا وعقارب وأفاعي، ترى ينتهي بجهنم. أنا حذرته ونقول للطريق هذا تراه طريق معبد سام حساب قريب مقتصد نجر الله على الله قد السبيل، نهاية جنات النعيم والفردوس الأعلى. أنا إذا كان هذا مهمتي مثل اللي يقول علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، ومثل اللي يقول أمامك فانهج، أي نهجيك أمامك فاسلك أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. فهذا طريق مستقيم أنا بينت لك، وهذا طريق معوج أنا بينت لك، كنتك أنا حذرت. ولينذروا قومهم، يخوفون عقوبة الله. وطبعا كلمة تحذير كما قلت صافي التخويف، لكن أحيانا تأتي كلمة بشارة مقابلة للنذارة. ولينذروا قومهم، فإذا جد بشارة ونذارة تشير سر البشارة في الإرشاد إلى الخير
والدلالة على الخير وفعل الخير، وتصير النذارة في التحذير من الشر والتخوف من الشر. يعني مثل محمد فهم البشير النذير، بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، بشير يعني الدين جاء بالترغيب والترهيب، الترغيب في أعمال الخير والسلوك إلى الجنة، والترهيب من عذاب النار. هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة المرسلين، وظيفة العلماء العاملين، وظيفة ولي أمر المسلمين اللي يبحث عن مصالح قومه، هذا هو. ولينذروا قومهم، يعلموهم الطريق الموصل إلى السعادة إذا رجعوا إليهم، معناه شد الرحلة وانتهوا من طلب العلم، وإن كان ما ينتهي أبدا، لأن من همان لا يشبع، طالب علم وطالب ماء، طالب علم وطالب مال. لكن بعض الناس إذا الله أعطاه المال اللي فيه الكفاية يقول يا ربي لك الحمد تحفظ لي هذا عشان ما يروح مني ومتعني به متاع حد، ولا تكتب مني نعمة أنعمت عليها بها أبدا عشان لا أمد يد الأحد ولا يدعو لي خير من الذي سفله. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني يقول رجاء، رجاء في الناس، الله سبحانه لم يرجع أحد من خلقه، وربه وسيده ومالكه ونصيره بيده، لعلهم يحذرون لينتهوا عن سلوك طريق الشر وليسلكوا طريق الخير، لعلهم ينفعون أنفسهم ومن حواليهم ومن يلو أمرهم للدنيا، ليسعدوا بالله في الدار الآخرة وبأنفسهم في الدار الآخرة. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما يكون مهمته من الرجوع يقول أنا خدت الشهادة اعملوا لي حفلة وبعدين عينوني حكومة أو ودوني وظيفة وهاتوني وظيفة، لأن هذه كلها أمور ما تحتاج إلى دراسة، الحياة ما تحتاج لدراسة، والأكل والشرب ما يحتاج لدراسة. أنا قلت لك الحيوانات كلها لا بتزرع ولا بتقلع، وإحنا نبدأ نخدم فيها ونطعمها ونسقيها ونقوم لها، والحياة اللي ما نقدر عليها مثل الطيور اللي في أوقارها الله يهديها كما قلت، تنطلق خماصا من أول النهار لا تعرف نزرع ولا تعرف الجندة عندفاع بإعاء معين يلهمه الله حتى تصب على أزهار إن كانت راعية أزهار، أو على ثمار إن كانت راعية ثمار، على أوراق إن كانت راعية أوراق. ويقول النبي لو أنكم عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حتى يقلق لرزحكم كما ذكوا طالب ترضوا خماصة ورحم خامن. حكت لكم هذا الكلام لأني كنت بدأت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص البارحة، وذكرت أن عبد الله يروي البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، يعني لا تحتكر نفسك في البلاغ، لا تقول أنا ما أخذت عالية أو ثانوية أو ماجستير، إن سمعت كلمة وضبطتها وعرفت فقهها ولو كانت كلمة واحدة لا تخليها في قلبك لحالك، بكل ما تستطيع انفق منها عشان ينفق الله عليك، وعلم الناس عشان الله يزيدك من العلم، لأن ما في شيء يزداد بالنفقة مثل العلم، كل ما تنفقه يزداد منه، يزداد يزيدك الله بصيرة ويزيدك عيب وقرب يزيدني علما. وبدأت أتحدث باعتباري محذر، ما هو علي أن أحذر الناس لعلهم يرجعون، أنا بس أحذر أصحاب الصالحين، أصحاب الصالحين فقط، أقول لهم أنتم على خير وأنتم على كذا، ما عملت كثير عملت، إنما ينبغي لي أن أحذر من الشر كما أدعو إلى الخير. ونحن في زمان، بل ما هو في الزمان إلا فيه اللي قبله من 100 سنة و200 و300 و400 و500 بل 1000 سنة كمان بعد القرون الثلاثة اللي قال عليها النبي محمد عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينهم شهادة يحلفون ولا يتعلمون ويشهدون ولا يستشهدون، يعني عيعيا صم بك. وضربت مثل بأمثلة قلت لا يكون لما قال النبي بلغوا عني جماعة تبلغوا له هذا لنا، هذا بيعنا عن جماعة تبلغ اللي قال علينا النبي جماعة تبلغ عشان تبلغ، انت تروح تبلغ غاية، انت كنت تروح لمسكو يوم يقتل فيها المسلمون ولا يستطيع واحد من المسلمين يقول لا اله الا الله في اي بقعة من الاتحاد السوفيتي، اي بقعة ما كان واحد يقول فيها لا اله الا الله، ولو قال ما فيه الا قطع رقبته في الحال. وأول مادة من موادين الكون، ما الله لا إله والكون مادة، وكان إذا راح مثل هؤلاء أو بعض الأغرار من علماء المسلمين أو من بعض الناس وصلوا إلى موسكو أو إلى قزبند لما كانت تحت أيديهم في الاتحاد السوفيتي، قاموا أوعدوا طبعا الشيبان متسترين على إيمانهم، شيبان المسلمين اللي قبل الاتحاد السوفيتي واللي في شيشان وغيرهم متكتبين ما يعلنون لا إله إلا الله ولا يعلنون محمد رسول الله، ولكن قلوبهم مملوءة بالإيمان بالله، بس لا يقدروا يصلوا قدام الناس ولا يصوموا ولا يعملوا، وعليهم جواسيس حتى من نسائهم وأطفالهم، ولو راحت المرأة وبيت رجل إذا صلى يقتلونه بالحال، يقتلونه بالحال. فكان أعلم أنا علم اليقين إني إذا راح بعض هؤلاء إلى الاتحاد السوفيتي قاموا جابوا واحد سموه شيخ مشيخة المسلمين في الاتحاد السوفيتي وبدوا يطلبون يفتحون المساجد وينشرون يا من يريد الصلاة تعالوا المسجد، خلاص سمح لكم بإعلان شعائر الإسلام. فيفرح الشيعي يظهر ملاعين مثل هؤلاء الملاعين من الشيوعيين، نبتوا على الشر ودرسوا في مدارس الشر، لكن آباءهم اللي دراستهم إسلامية في الأرض ويعرفون كتاب الرسول الكريم يطر قلوبهم يحر ويصروا على المسجد ويجيبونهم المصورين يقفون على الباب ويصورون صورهم وهم يصلون، وبعدين عندما يخرج الوفد الزائر ويرجع يعلقونهم في المشانك لأنهم كشفوهم بهذه الحيلة. وأنا قلت لكم لما كانت البثة والهارت لما كان في يعني السرب ورئيسهم هذا وش اسمه من العود اللي مات الكبير اللي قاعد بقيت مدة طويلة وكان له صديق من العرب كبير وجاء جماعة منهم درسوا في الأزهر العلماء يتكلمون حال هذا رئيس الوزراء السابق ده وغيره كل يتكلمون باللغة العربية كانهم من بلاد العرب ابنتهم في الأزهر يتعلمون ويروحون. فلما راحوا جل واحد رئيس عربي كبير كبير صديق لرئيس السر وقالوا له هذا بيسوي فينا يا سيد الرئيس ودينا انك تتوسط لنا عنده يسمح لنا بالصلاة والأذان ويسمح لنا بإعلان شعائر الإسلام، قال أبشروا وقال لهم الكلب ذاك العربي أبشروا. وبعد ما يصلون بيوم أو يومين أوصل أسماءهم لديتو ويقول تيتو يعلقهم في الأشجار يخنقهم في الأشجار ويعلقهم ويتابع. طبعا أنا ما أقوله يعني دعاية عني أنا ذا حقائق لا شك فيها ولا ريب. لو يسأل أي واحد من الكبار اللي موجودين في البتة والهرسك أو من العيع يكون هذا اللي أقوله ذا. لذلك أنا أقول أني ما أبغض ما يبغض المسلم أن يتوزع المسلمون ويتشككوا، وأحسن ما يحب المسلم أن يتحد المسلمون ويكونون كتلة واحدة، نداء الاستجابة لقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنا قلت لو قال أهلي أنا أعرف أن الهند كلها إلا باكستان كلها أحناف وأعرف أن إندونيسيا كلها شافعية، أنا أبغض عنهم شافعية أو أبغض عنهم أحناف كلهم مسلمين ويؤمنون في الأصل أصلهم في الأصل من أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة ويؤلتهم كل الناس كل واحد يتمسك بمذهب اللي مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الزكي ديك مذهب حق. لكن تعال للملاعين اللي يقول أنا الله والله أنا أفني الخلق وأحييهم أنا مثل الباطنية اللي يستولى على المسجد الحرام وكسروا الحجر الأخر خلعوا الحجر الأسود وقلعوا باب الكعبة وقتلوا جميع الحجيج في اليوم في يوم التروية في الثامن من الشهر من شهر الحج في سنة 313 من الهجرة، ولم يتركوا حيا يمشي في الكعبة في المتحف إلا قتلوا حتى ملأت الجثث بجثث زمزم بالجثث ثم طلعوا لشوارع في مكة يقتلون كل رجل وأنثى وطفل يجدونه وأخذوا الحجر وراحوا معهم هذا مسلمين. وبعدين نحن نحاول نخلي المسلمين هم فرخهم اللي موجودين في عصرنا. إذا واحد مثل هالتجان الجاني اللي يقول صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن 70 مرة لو قرينا البخاري اللي هو كلام محمد 70 مرة ما عاد لكتاب الله مرة واحدة. أنا إذا قرأت كتاب الله بكل حرف بكل حرف 10 حسنات لا أقول ألف حرف ولا ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولا حرف ميم حرف. وقلت لك في لحية للغزالي اللي يقبل بعض الخرافيين له الغزالي عالم وألف كتاب المستصفى في أصول الفقه من أحسن ما كتب العلماء. الغزالي ألف كتاب المستصفى للغزالي في أصول الفقه من أخذوا ابن قدامة ونزلوا حقه كتاب الروضة والروضة الناظر وأخذوا فلان وأخذوا استفدنا كلنا منه. وله كتاب فضائح الباطلية وفضائل المستظهرية من أحسن ما كتب العلماء. ولكن يا ليت ما كتب كتاب الإحياء اللي بيسميه إحياء، إحياء هو إماتة علوم الدين. وكان من العجب العجيب أن جميع بلاد المغرب عندما تتعدى البحر الأحمر وتتجه إلى طنجة وما وراءها في الطريق لا تجد عالما يرضى أن يكون الإحياء في بلده. وكان يحرق إذا وجد في أي بلد من بلاد المسلمين في المغرب إلى وقت قريب، مع ما فيهم من الخرافة ولا أبو الحسن الشاذلي وهذا منهم الاتجاري منه يعني في الموزان وإلا كله منهم، لكن كانوا يحاربون هذا. وفي الغزالي هو الكتاب مملوء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة طبعا، وكتاب فلسفة فلسفة، لكنه الجزء الرابع هو أربع مجلدات. المجلد الرابع مبني على حكايات عن الصالحين وأقوالهم، سموهم صالحين، حكايات عن الصالحين وأقوالهم. وكان من هذه الحكايات كان طالب عراقي يدرس في الجامعة الإسلامية عام 82، كان في سنة ثانية، في سنة ثانية، وكان ناصر الباني يدرس لهم وما يدري يعني الشيخ ناصر محدود المعرفة في موضوع الدروس وهذا تو يدرس. فقام واحد من أهل طنطا طالب أيضا في سنة ثانية تخرج وصار دكتور وقد حل سقعه كمان وراح، قام العراقي الجيزاني يقول للعراقي ترى الغزالي يقرر أن حلق اللحية من أقرب ما يقرب العبد إلى الله. الجيزاني يقول للعراقي، والألباني كان واقف يدرس له بس ما هو دار عن دين اللي عنده، فقال العراقي يقول للجيزاني يقول الأول ترى الغزالي يقول إن حلق اللحية من أقرب ما يقرب العبد إلى الله. فقام العراقي والإسمع والله إذا لم تثبت ذلك لإني قاتلك وسأؤلف كتابا ضد محمد بن عبد الوهاب على أفك المذهب أو في ضوء الكتاب والسنة. ودار الشيخ ابن باز رحمه الله وطبعا الموجودين كمان يعرفون القصة دي. فلما دار الشيخ ابن باز أنا ساكن هنا البيت في باب هنا باب التمر، ما دريت إلا الشيخ من جاي بسيارته عند الباب، بس ما كانت حارة على متر وعلى نصف متر الشيخ الأزقة ما في بيوت عن الشرق هنا من بيوت البتة تقريبا إلى كم بيت. فجي الشيخ وقف السيارة وأرسل السؤال قال لي جيت خير يا شيخ بعد العصر، قال أنت عندك كتاب الغزالي الإحياء؟ قلت الله ما عندي يا شيخ. ليش خير؟ قال اليوم حصل كذا وحصل كذا وأني فلان العراقي هدد فلان اللي ما أنا بقيت اسمه وهدده بأنه يقتله، وأنا كيف تحصل بنت كبيرة تقدر تشوف للإحياء ده وتجيب الكلام ده اللي قايله ده؟ تأثر يا شيخ أنت روح اطمئن وأنا الحين أطلع وأطلع من بيتي على مكتبة عبد المرسل الله يغفر له اللي كان زمان المكتبة السلفية عند باب الرحمة، وقلت له يا عبد المرسل طالب عندنا في السنة الثانية أو في السنة الثانية، وقال يا شيخ عبد المرسل عندك اللي قال نعم عندي ساتة يا أخي، ويجيبها لي الجزء ساتة الرابع وأقرأ وألق الحكاية. جاء رجل من أهل بسطان إلى فلان التخشب وكان كبير القدر من أهل بسطان، فقال له يا شيخ أنا يقول أظن لأبي اليزيد البسطامي يا شيخ أنا جالستكم 30 سنة لأطلب العلم الذي عندكم، هذا حكاية الغزالي في الكتاب، أطلب العلم ولم أعرف شيئا مما تقول، يعني ما استنرج. ما هو عندهم يقول إن المتصوف ده إذا أجر كذا وعمل ورد كذا بعدين ينتقل من درجة لدرجة، من درجة الكشف إلى درجة الرشف إلى درجة إنه كذا إلى درجة إنه يقرأ من اللوح المحفوظ ما يحتاج نبي ولا ولي ولا واحد يقرأ، هذا هذا مكتوب في الكتب، هذا هذه قواعد الصوفية، هذه قواعد الصوفية مذاهب وطرق. فلما قال أنا معكم لي 30 سنة ولا حسست بشيء مما تقولون، لا انشرح صدري لا صار لي كشف ولا صار لي رش ولا صار لي أي شيء من البلودة. قال لو جلست معنا 300 سنة ما حصلت شيئا. قلت 300 سنة أنا جالس علمني. قال لا تستطيع أن تقبل. قلت علمني جزاك الله خيرا، أنا مستعد لكل الدلول وأطبقه عشان أحصل على العلم الذي تذكرون. قال له إذا كنت تريد ذلك فاذهب إلى المزين، هذا لفظ الغزالي في الإحياء يعني حلاك، وسمى إلى الآن في بعض الأمطار المزين. اذهب إلى المزين واحلق لحيتك ورأسك بالموسى، واحلق رأسك ولحيتك بالموسى، ثم هات وش اسمها اللي علقوها مخلاع، مخلاع اللي علقوها في رقبة الحمار وحطوها العليق، وعلقها في رقبتك بعد ما تحرق رأسك ولحيتك بالموسى، علق المخلاع في رقبتك، واذهب إلى السوق واجمع الصبيان حولك، ثم اجمع الحاضرة كل أهل السوق خليهم يجون عندك، وقل من صفعني صفعة أعطيته جوزه، ويملأ المخلاء جوز ولوز، واللي يضرب على على خد ضربة يأخذ جوزه، ومن قل من يصفعني صفعة أو يلطوني لطمة أعطيه جوزه. فقال المريد سبحان الله يا شيخ أتقول لي هذا؟ قال تسبيحك شرك بالله. هذا كلام الغزالي، أنت أشركت بالله لأنك سبحت نفسك ولم تسبح ربك. فيقول الغزالي في الإحياء تعليقا على ذي هذا هو الطريق، وإن أنكره علماء الرسوم، يسمي علماء الشريعة علماء الرسوم، وأنا قلت للرد عليهم في النصيحة حقي وقالوا لقول الله ظهر وباطن وباطنه يبدو لأصحاب وصلتي، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة، وما كان قول الحق مثل مقالهم، تنزه عن أغراض أهل الضلالة. الشيخ فرح بها عندما علمها، وبهت الولد هذا العراقي ولم يستطع الكلام. بعدين أنا قلت كملت الكتاب، وإذا بعد القصة بقصة ثانية، أن رجلا كان جالسا عند أحد من كبار أهل بسطام من الفارس، وكان مشغول بذكر الله بس دائما لا إله إلا الله، كل ما هو جالس يذكر الله. فقال له الشيخ ريحك الشيخ الكبير العالم ده حقهم حق صوف يده إن جمعت وجدين الصار، قال ويحك لماذا تشتغل عنا؟ قال أشتغل عنكم بذكر الله. قال ويحك إن نظرة واحدة إلى وجه أبي اليزيد المصابي خير من النظر إلى وجه الله 70 مرة. يا عباد الله هذا كلام ده، يا عباد الله هذا موجود في الإحياء، وأنا ما هو حاجز عليه عشان يقرأها أحد، موجود في المكتبات في مشارق الأرض ومغاربها، وتقروا تشوفها الباطل اللي ينثره الناس. فإحنا ليش نتفرج وليش نتوزع وليش نكون علينا نلتزم حدود الله وكتاب الله وسنة؟ ما هو بلازمنا يا أخي أكون على المذهب الفلاني أو على المذهب الفلاني. أنا سأل عن مذهبي، أقول على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام. أنت وش مذهبك؟ مسلم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه. وربنا يقول في الكتاب العزيز ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويعني يتباهى بأنه مسلم، يتباهى بأنه مسلم ويعتز بالإسلام، نصر كلنا لحمة واحدة، لا أفرق بين أبيض ولا بين أحمر ولا بين واحد من جزيرة العرب ولا بين واحد من أفريقيا ولا بين واحد من الهند ولا بين واحد من أوروبا، ما دام كلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونلتزم شريعة الإسلام وفقه الإسلام ودين الإسلام وتعاليم الإسلام، وهي واضحة جلية. وقلت أنا أكثر من مرة لله الحمد، أنا أتحدى أي واحد من أهل المذاهب المنحرفة، أتحدى أن يأتيني في مسألة من مسائلهم بآية من كتاب الله أو حديث من رسول الله. ولكن إحنا هتلينا مسألة مما نعتقدها عقيدة في أسماء الله وصفات الله وذات الله وفي الفقه وفي العقائد كلها وفي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة، كلنا على منهج واحد. وأي جود يقول لي دليلك، يقول دليلي قوله كذا، دليلي قوله كذا، دليلي قول حبيب الله ورسوله كذا، ودليل الحديث الآن، وأنا ما أجمع لك حديث من كل ما هب وداب، ما أجيب لك إلا حديث صحيح ثابت عن رسول الله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فإذا كان الحديث مروع الرافض أو مروع الواحد وإن يلعنون أبو بكر وعمر نأخذ منه حديث، إن يلعنون علي وعثمان نأخذ منه حديث، اللي يعلن أهل السنة والجماعة يقول حديث، اللي يسمى أهل السنة والجماعة حمير موكفة، يقول الكلب الكلب الزمخشري في الكتاب حق اللي اسمه الكشاف، اللي يقول فإن سألوا عن نذهب إلى ما بعيد كلام إن ذكرته كثيرا لجماعة سموا هواهم سنة، هما كذا كالحبر الموكفة قد شبهوه بيقول إحنا شبه هذا خلص، لما قلنا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قالوا هذا تشبيه الخلق، لما قلنا وجاء ربك والملك قال ربنا ما يدي، لما نقول على الرحمن على العرش يقولوا بس الرحمن على العرش، كانت فرس الجعد بن درهم او جهد بن صفوان تمشي في شوارع البصره فالحكها الصبيان الرحمن على العرش، العيال الصغار ما عرفوا دين الاسلام ورعوه من ابائهم وعرفوا الفرق بين اهل الاهواء واهل الاسلام، فيلحقون عشان يغضون مرة الجعد ومرة الجعد ويتمشي في الشارع الرحمن على العرش استوى، فتلتفت إليهم وتقول مخلوق على مخلوق تكفر بالله وبركاته. قلت لك البارحة اللي جاءوا إلى أبي عمرو بن العلاء البارحة قلت لأبي عمرو العلاء وقالوا له ما تقرلنا، فلما جاء لا ما تقرلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، على سبيل إذا قال كلم الله معناه الله ما يتكلم، وإن اللي يكلم الله هو العبد، إن العبد هو اللي كلم رب، إذا كان الله هو المفعول من الصعوب والعبد منه من كلم الله صار ضمير الفاعل على العبد وضمير المنصوب، فقال له يا ويحك طب هب لي هب إننا اتبعت ضلالك وقرأت منهم من كلم الله، فماذا تفعل في قوله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه
وش تبي تسوي فيها وش تبي لا 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 في النص ولا لا في أجل وبيت الذي كفر،
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي بسم الله هذا سألني أكثر من مرة سائلة، ما هي صفة التشهد في الصلاة، هل تحرك اليد أم لا تحرك، ورد فيها حديث في أبي داود يشير بها ولا يحركها، يشير بالإصبع اللي طبعا جاء في البخاري وغيره أن النبي عندما جلس للتشهد وضع يده اليمنى على نهاية فخذه اليسرى ويده اليسرى التقم بها ركبته اليسرى، يعني شوف فرق بين اليدين، اليد اليسرى التقم بها ركبته اليسرى التقام التقام كأنها يد كلها، كان دخل اليد الركبة في الركبة اليمنى الركبة اليسرى في يده اليسرى وأضم خنصره، هو يقول في الحديث الصحيح وعقد 53 و53 تسبحت بقدر ما أطيق، ومن يوم عرفتها وأنا أمشي عليها للاتمال بالناس، يضم الخنصر إلى الـ إلى الـ إلى الراحة ضما خفيفا ويضم لها كذلك البنصر ويضم الوسطى ضما أرفع، يعني ما يخليها مضمومة مثل الخنصر والبنصر تصير الخنصر، والله أعلم.